والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لمرضاته وأن يعيننا على طاعاته، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، إنه سميع مجيب الدعوات. نسمع من أخينا ما كتب الإمام رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: من أعجب العجائب.
مصنف من هو؟
قال العلامة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجائب وأكثر الآية الدالة على قدرة الملك القلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظالمون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل قليل.
الحمد لله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له دعوة ناجحة، وبقيت آثار دعوته إلى اليوم، وستبقى دعوة الحق إلى قيام الساعة. ونجاح الدعوة عند أهل الدنيا يقاس بأثرها، وأما عند أهل الدين فيقاس بأصلها. فالدعوة إذا كانت خالصة لله، موافقة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي دعوة ناجحة، كان لها أثر في الدنيا أو لم يكن لها أثر، هذا لا يعني أهل الحق، إنما يعنيهم القبول عند الله. ولا قبول لعمل فقد أحد الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الدنيا فنجاح الدعوة عندهم بما لها من الأثر الدنيوي. والله جل وعلا ذكر هذين في قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إذن يوسف كانت دعوته لها أثر باق بعده. ثم قال: ولا نضيع أجر المحسنين. فمن كان من المحسنين فأجره لا يضيع عند الله جل وعلا. فعلى العبد الذي يريد أن يعمل بالدعوة إلى الله أن يتأكد من أصل حركته، وأنها خالصة لله، موافقة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت بعد ذلك إلى ما يكون من الآثار الدنيوية. وليعلم الموفق أن النية تتفلت على الإنسان. لذلك خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النفاق، ويقول بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. نسأل الله الثبات على الحق. فعلى العبد أن يكون فطنا لهذا الأمر ويجاهد نفسه في هذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد سنة 1115، يعني قد مضى منذ ولادته إلى اليوم قرابة 320 أو 330 سنة، ومع ذلك لا تزال آثار دعوته باقية. وقد عمر الشيخ رحمه الله حتى تجاوز 90 من عمره، حيث توفي سنة 1206. وطريق الدعوة أيها الإخوة يبدأ بما ذكرت لك: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فيكون بأن يجاهد العبد نفسه، فيعلم أن الله جل وعلا هو غايته، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه لا يلتفت، أن العبد لا يلتفت إلى شيء من هذه الدنيا، دقة أو جل، أقبل أو أدبر، شغله الشاغل برضا الله جل وعلا. الأمر الثاني الإخلاص للنبي، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بطلب العلم على العلماء. الشيخ محمد رحمه الله قد أتاه الله ذكاء، والذكاء عامل مساعد وليس شرطا أساسيا للدعوة، لكنه عامل مساعد يختصر أشياء كثيرة. فالإخلاص بينه وبين الله، لا نزكي على الله أحدا، ولكن نتحدث عن طريقته في تحقيق المتابعة، طلب العلم. ونجد في زمنه في ذلك الوقت بلد الفقر والفاقة والفرقة، فثلاث فاعات: فقر وفاقة وفرقة، ومع هذا لا تكاد تخلو بقعة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنك الحاضر ممن يقوم بالحق، ولكن قد يكون له أنصار ومتابعون وقد لا يكون له. العلماء في كل زمان لهم مهمتان، العلماء في كل زمان لهم مهمتان: مهمة في نشر العلم، وهذا الذي يراه الناس عيانا واضحا، العالم هو العالم حريص على نشر علمه. والمهمة الثانية حفظ العلم للأجيال القادمة، حفظ العلم للأجيال القادمة. فإن تمكن العالم من الأمرين معا فالحمد لله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن عجز فأي المهمتين أولى؟ الثانية، وهي حفظ العلم للأجيال القادمة، لأن الأجيال المعاصرة لهذا الرجل قال الله تعالى عنهم، لهذا الرجل أو ذاك، يعني لا أذكر شخصا بعينه، قال الله تعالى عن هؤلاء المعرضين: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالعالم يحرص على أن يبلغ دعوة الله للجيل القادم، وذلك بأن يعلم من استطاع تعليمه أيا كان. لذلك علماء زمانه رحمه الله قيل لهم كما قيل لكثير من علماء هذا الزمان: مكانك في المسجد، إن احتجنا فتوى أتيناك، وإن اختلفنا في قضية أتيناك لتحكم بيننا بشرع الله، أما أن تغشانا في نوادينا فهذا لا نقبله. لذلك وجدت في هذا الزمن قنوات يسمونها قنوات إسلامية، ويتابعها القليل من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. ولا يهمنا يعني الحديث عن القنوات الآن، إنما الذي أريد أن أقول أن الناس أصبحوا ينظرون إلى أهل العلم نظرة فقط، نظرة أخرى غير النظرة التي كان ينظر إليها الصحابة وتنظر إليها الأجيال الموفقة. الشيخ محمد رحمه الله طلب العلم على هؤلاء العلماء وارتحل إلى مكة والمدينة وطلب العلم هناك. وتأمل أيها الأخ المبارك، نحن المستفيدون من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذا رزقنا الله الإخلاص والمتابعة نسأل الله من فضله فلنا أجر عظيم، وهذا الأجر من سببه علماؤنا حتى نصل إلى الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب. طيب الشيخ محمد لم يكن يوحى إليه، فمن علمه؟ علمه شيخ سابق. هل يعرفه الناس؟ قد لا يعرفونه، وإن عرفوا السابق لن يعرفوا الأسبق، وبالتالي كل الحسنات إذا قبلت من جاء بعده فهي في ميزان حسناته، فلا تلتفت إلى أثر يكون في الدنيا، تأكد من الإخلاص والمتابعة. ومن عجيب هذا الأمر أيها الإخوة حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث في سنده موعظة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على الصحابة، ولم يصل إلينا صحيحا إلا عن طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر ألقاه على المنبر ولم ينقله إلينا صحيحا إلا علقمة، وعلقمة ألقاه على طلابه ولم يصل إلينا صحيحا إلا عن طريق محمد ابن إبراهيم التيمي، ومحمد ألقاه على طلابه ولم يصل إلينا صحيحا إلا عن طريق يحيى ابن سعيد. فتأمل، لو أن أحد الرجلين علقمة أو محمد ابن إبراهيم لم يجلس للعلم إلا مجلسين، تلقى الحديث ممن سبقه وألقاه لمن لاحقه ثم غاب، لو أنه، أقول لو أنه، هذا ما حدث، فما رأيكم؟ أليس باقي أثره وفضله وأجره؟ إذن عليك أن تطلب البركة في العلم، في المعلومة، وفي الشيخ، وفي التلميذ، فأنت لا تدري أي المشايخ الذي في القاس يكون علقمتك إذا كنت محمد بن إبراهيم، ولا تدري في الطلاب أيهم سيكون يحيى ابن سعيد بالنسبة لك، فاحرص على طلب البركة، وإنك إن طلبتها ستدركها. شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذهب إلى الحرمين للحج، والتقى هناك بالشيخ محمد حياة السندي، ورجع وهو يدرك حق الله على العبيد الذي أضاعه كثير من أهل وقته. والعالم يشغله دعوة الناس إلى ما علم، يريد أن يعلمهم، ولكن الناس معرضون عن طلب العلم. ارتحل رحمه الله إلى الأحساء، وارتحل إلى البصرة يطلب العلم، وفي البصرة بدأ دعوته. ولا تظن أن الدعاء يحددون زمانا أو مكانا لبدء الدعوة، لا، هم يدعون إلى الله، ولكن يقيد الله زمانا أو مكانا يكون فيه شيء من سبب لفت الأنظار إلى هذا الرجل حتى يقبل قوله أو يرد. وإلى كل عالم فهو حريص إن شاء الله على أن يدعو إلى الله. أنت الآن تسير في الطرقات وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر، والحادثة قد تمر يعني كحادثة عادية، أليس كذلك؟ ولكن قد تمر يوم من الأيام فتأمر بمعروف كنت تأمر به من سنوات، أو تنهى عن منكر كنت تنهى عنه من سنوات، ولكن يحدث بينك وبين الطرف الآخر أمر طارئ، إما أن يقبل وينقل أو أن يعترض، ويعني يحصل أمر، ومن هنا ظهرت مسألة ما يسمونه في علم الحركة وإن كنت لا أحبها ساعة الصفر. إذن الشيخ بدأ دعوته في البصرة، أمر ونهى، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وهذا هو أمر الله، فاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يتحمله أهل البصرة فطردوه. ودعاة الحق من أرحم الناس بالخلق وألينهم، ثم طردوه، لم يجلس في شد وأخذ وعطاء معهم، طردوه انطرد، يبعث عن مجال يقبل تقبل فيه الدعوة. مر بالأحساء فدعا وطرد من الأحساء، رجع إلى نجد وكان أبوه قد انتقل قاضيا إلى حريملا، فرجع إلى أسرته في حريملا وبدأ يدعو عبد الله وسلم الطاغوت. فتضايق منه الناس فشكوه إلى أبيه، فأمره أبوه أن يسكت، فسكت، لأن دعاهم إلى الله ليس لهم غرض في الدنيا، غرضهم نفع الناس وغرضهم الأجر، غرضهم الأجر. من الأمثلة على ما هذا الأمر مسألة التصوير، لا شك أن هذه المحاضرة لو صورت سيكون انتشارها أكثر، ولكن ما نفعها لي أنا مقابل ما قد يحدث لي من نقص؟ إذن على الإنسان أن ينظر إلى ميزانه أثناء دعوته، وليس ما يوزن الآخرين، أنا ماذا حققت من التقوى وماذا أخللت به. الشيخ رحمه الله سكت، فمات القاضي أبوه فرجع يتكلم، لأن الذي منعه مات، فماذا حصل له؟ طرد. تأمل، هذه أربع حالات: طرد من البصرة، طرد من الإحساء، سكت في حريملاء، طرد من حريملاء، والأرض تضيق بدعاة الحق، فماذا حصل؟ رجع إلى مصدر رأسه العيينة، وهناك في العيينة نصره أميرها، فاجتمع السنان والبيان فاستفاد الناس، فصار الشيخ يدرس في العيينة وأميرها يناصره، واستفاد الناس وانتشر في الدعوة. ولكن أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فابتلي أمير العيينة في ثلاث حوادث هزت الأوضاع في نجد. كان بالقرب من العيينة قبة على قبر زيد بن الخطاب، فأمر الشيخ بهدمها، وكان بالقرب منها شجرة يتبرك بها الناس، فأمر الشيخ بقطعها. وجاءت امرأة محصن تعترف بالزنا، فلما استوجبت الحد رجمها الشيخ. طبعا هذه أحداث ستقطع على أهل الدنيا مصالحهم الدنيوية، فأصحاب القباب يأخذون من الناس مقابل سدانة قبابهم، وكذلك أصحاب الأشجار. والزنا سيمنع إذا كان ستقام الحدود، فغضب أهل الدنيا لدنياهم واستعانوا بأمير الأحساء الذي هدد أمير العيينة بأن يطرد هذا المطوع، وإلا سيحدث أمور لا تحمد عقباه. ماذا فعل أمير العيينة؟ الآن إن نصر الشيخ فاز في الآخرة، وإن طرد الشيخ فاز في الدنيا، فماذا يقدم؟ اختار الدنيا فطرد الشيخ، وهذه الخامسة. وليعلم العبد أنه لا يقع في الضلال لخفاء الحق، وإنما لما في نفسه من إيثار الدنيا. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. تعتذر لا يقبل منك العذر، بينك وبين نفسك. طيب لماذا وقع الناس في الضلال؟ قال تعالى: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إذن هذه هي المشكلة: إيثار العاجلة. إيثار العاجلة يخفي الحق على طلابها، لأن الآخرة والدنيا ضرتان، فمن التفت إلى أحدهما أضر بالأخرى. والله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لماذا وقع الناس في الضلال؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا. ثم جاءت الموعظة: والآخرة خير وأبقى. طرد الشيخ من العيينة فانطرد، والعيينة قريبة من الدرعية، والمسافة ما بين حريملاء والرياض قرابة 70 أو 80 كيلو. لو أردنا أن نعد في هذه المسافة عشر دول، ربما نعد عشر دول، كل دولة مستقلة ذات جيش وسيادة. واضح؟ إذن فرقة، تعمل في 70 كيلو تجد 10 دول أو أكثر، لا شك أن هذا من الفرقة والخذلان الذي كان فيه الناس في ذلك الزمان. دخل الشيخ الدرعية ضيفا على بعض تلاميذه، والدرعية كغيرها من بلاد نجد صغيرة، فوصل الخبر إلى زوجة أمير الدرعية. أمير الدرعية كان يحكمها منذ قرابة 20 سنة، فليس عنده أي أمور يمكن أن يفعلها لإصلاح أحوال الناس، وذلك لفقد العلم. قال تعالى في محاجة إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. علم زوجة الأمير أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نزل الدرعية، فلما جاء زوجها، والمرأة تكون بطانة صالحة إذا وفق الزوج ووفقت هي، وقد تكون بطانة سيئة، نسأل الله العافية. فلما جاء زوجها مهدت له الأمر وقالت: أي خير ساقه الله لك محمد بن عبد الوهاب نزل الدرعية؟ قال: يأتينا فنكرمه. قالت: لا، هو صاحب الحق. فذهب الأمير إلى بيت المضيف وطرق عليه الباب: من؟ محمد ابن سعود. فخاف صاحب البيت على ضيفه، ولكن هل يمكنه أن يعصي ولي الأمر؟ لا يمكن. فتح الباب ودخل الأمير، والتقى الأمير والعالم، ولعل هذا هو اللقاء الأول. ما ظنك أن يعرض العالم على الأمير في هذا اللقاء؟ رحمك الله، يعرض الدعوة واضحة دون أي مراوغة، فقال: هذا دين الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن نصره نصره الله. يعني وكأن الشيخ مستعد إن طرد أن يخرج، وإن أيده أن يبقى. ولاحظ أن الشيخ رحمه الله لما خرج من الدرعية لم يضع لنفسه يحفر بئر ويضع نخلات ويضع سور ويقول للناس: هذه الدولة الإسلامية تعالوا إليها. ما وضع هذا الأمر. لماذا؟ لأن دعاة الحق شغلهم الشاغل دعوة الناس، وليس الوصول إلى أغراض دنيوية من حكم أو مال أو غيره. فشرح الله صدر الإمام محمد بن سعود لدعوة الحق، وقال له: أبشر بالنصر والتأييد. وقال الشيخ له: وأنا أبشرك بالحفظ والتأييد من الله جل وعلا. وهكذا بدأت الدولة السعودية الأولى منذ هذا اللقاء. إذن الأعوام السابقة نحن لا نعتبرها من الدولة السعودية الأولى، لأنها لم تكن تحمل الدعوة، والأعمال والأعوام التي جاءت بعد هي كذلك. قامت الدولة وبدأ الشيخ يدرس في المسجد ويكتب الرسائل للآفاق يدعوهم إلى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولكن الابتلاء حاصل. قام أمير الرياض تهام بن دواس بمنحرة الدعوة، وقامت الحرب بينهما، واستمرت فترة طويلة حتى تمكنت الدرعية من هزيمة الرياض، وصارت الدرعية والرياض تحمل دعوة الحق: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ما زالت الدولة تتوسع حتى وصلت إلى كربلاء وإلى دخلت الحرمين، ولكن دعاة الباطل لا يدعون دعاة الحق، و دعوته ودعوة الناس، بل لابد أن يقفوا. فتحركت القوة الصوفية في ذلك الزمن في سنة 1222 أو بعدها بقليل أو قبلها، إنما أعطيت كذا الرقم ليكون مميزاً، 1222، تحركت القوة الصوفية للقضاء على هذه الحركة التي أعادت الناس إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقامت دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله. فأمر السلطان العثماني الوالي في مصر محمد علي باشا بالقضاء على هذه الدعوة لتبقى دعوة الشياطين الإنس والجن الصوفية باقية. وفعلا تمكنت القوى الصوفية من القضاء على الدولة التي تدعو إلى طريق الصحابة رضي الله عنهم، وهدمت الدرعية وأسر أمراؤها، وهذا كان سنة 1232، يعني قرابة 10 سنوات والحرب بينهما سجال. فأسر أمير المسلمين عبد الله بن سعود ابن عبد العزيز ابن محمد ابن سعود، يعني حفيد الإمام الأول عبد الله، حفيد ابني عبد الله بن سعود بن عبد العزيز ابن محمد، لأنه محمد حكم 20 سنة تقريبا، ثم جاء عبد العزيز فحكم 40، ثم جاء بعده ابنه سعود حكم 10 سنوات من 18 إلى 28، ثم جاء عبد الله بن سعود حتى تم القبض عليه وأخذ إلى الآستانة التي يسمونها الآن إسطنبول، وهناك قتل وشنع به. وهذا من تشفي دعاة الباطل من دعاة الحق، والحمد لله أن الدنيا لا يضر نقصها، إنما اللي يضر نقص الآخر. بقيت نجد فوضى من 32 إلى 39، قرابة 7 سنوات، ظهر الإمام تركي بن عبد الله ابن محمد بن سعود، هذا حفيد آخر للإمام محمد المؤسس، وانضم إليه أحد أحفاد الشيخ، فالتقى القرآن والسنان مرة ثانية وتناصرا، فقامت الدولة السعودية ثانية في سنة 1239، واستمرت على ضعف، لأن القوة الصوفية كانت لا تلبث أن تغزو البلاد ما بين مرحلة وأخرى، حتى تفرق أحفاد تركي وهم عبد الله وسعود ابن فيصل ابن تركي، وتنافس على الحكم، فسقطت الدولة الثانية في سنة 1308، يعني قبل 120 سنة من الآن. ثم بعد 10 سنوات من سقوطها أو 11 سنة جاء الملك عبد العزيز رحمه الله ومعه العلماء، فالتقى السنان والقرآن مرة أخرى أو ثالثة وتناصرا، فقامت الدولة السعودية التي لا يزال المسلمون ينعمون بدعوة الحق بنصرة هؤلاء الأمراء لها. نسأل الله أن يثبتهم على الحق وأن يهدينا سواء الصراط. إن ضعف نصر الحق فإن الحق باق سينصر، وإن قوي فالمصلحة لمن نصر الحق. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. هذه يعني نبذة مختصرة عن سيرة الشيخ، وفيها مواعظ ودروس لعلكم سجلتم ما كان فيها من فوائد. قال رحمه الله: من أعجب العجاب، والعجب خروج الشيء عن نظائره، من أعجب العجاب، وأكثر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، 6 أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. هذه الأصول 6 بيّنة واضحة، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فتأمل، أمور بينة يعرفها العامي، ولكن غلط فيها الذكي والعاقل. لماذا؟ لأن الحق أيها الإخوة ليس بالطرح العقل ولكن بالاصطفاء. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن الحق ليس بقوة أدلته أو بإقناع دعاته، لا، الحق بتوفيق الله للمستفيد منه. المستفيد إذا علم الله به خيرا أسمعه، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما الأمور الأخرى من جهود الدعاة فهذه وسائل أخرى. أنا أتحدث عن أثر الدعوة على المدعو. فالمدعو لابد أن يوفق للاصطفاء، ولا يمكن أن توفق للاصطفاء ما لم تتصف بثلاث صفات. الصفة الأولى أن تبذل جهدك في معرفة الحق، ولو لم تملك من الجهد إلا أن تسمع كلمة واحدة. الثاني أن يكون هذا البذل خالصا لله، لا تقصد نصرة منهج أو طريقة أو شيخ أو بلدة، لا، خالصا لله. الثالث أن لا تسأل عما لا يعنيك، فمن سأل عما لا يعنيه وقع فيما يرضي. والدليل على هذه الثلاثة قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهم جاهدوا، والله تعالى يريد أن تبذل في جهادك لنفسك ولعدوه ما استطعت. جاهدوا فينا أي مخلصين لله، وليس لهم غاية دنيوية. لنهدينهم سبلنا، تكفل بالهداية لمن جاهد مخلصا. ثم بين على مزلق يقع فيه بعض من جاهد مخلصا، وهو السؤال عما لا يعني، فقال: وإن الله لمع المحسنين. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه عكرمة رحمه الله قد آنس منه العلم: اذهب وأفت الناس وأنا لك عون، يعني بعد الله، فمن سألك عما يعنيه فأجبه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تجبه، فإنك تسقط عن نفسك نصف مؤونة الخلق. إذن هذه الثلاثة انتبه لها، ما ظل من ظل إلا بتفريطه بواحدة من هذه الثلاثة: لم يبذل جهدا، أو كان في إخلاصه دخل، أو سأل عما لا يعنيه. وبالمناسبة القنوات الإعلامية هل تطرح على الناس ما يعنيهم أو ما لا يعنيهم؟ الجواب: ما لا يعنيه. تطرح على الناس أمورا لا تعنيهم، ولكنها تشدهم فينجذبون إليها. الأحداث ولو كانت على بعد 30 كيلو من مكان إقامتك لا تعنيك، بل لو كانت على بعد 3 أمتار الأحداث التي في بيت جارك من خصومة بين الزوج وزوجته أو بين الأولاد وأبيهم قد لا تعني إلا بقدر ما تحاول أن تصلح، ليس كذلك؟ فإذا نقبت عن هذه الأخبار التي تحدث في بيت جارك فإنه يقال عنك إنك تدخلت فيما لا يعنيك. فعلى الإنسان أن يتفطن أن هذه القنوات حريصة على أن تشغل الناس فيما لا يعنيهم. لذلك قد يضيع بعض الناس الصلوات في متابعة هذه الأخبار، فيقف يوم القيامة الصلاة ضاعت، والله تابع الخبر لاهتمامي بحال المسلمين. أنت أرأف بالناس من ربهم، الله أمرك أن تصلي وهو رؤوف بالعباد، فعلى الإنسان أن يتفطن لهذه الناحية. والإنسان العاقل لا يتأثر بالأخبار إلا ما كان من الأخبار يفيده في دنياه، صح؟ أو يفيده في تقواه، أما ما سوى ذلك فإنه لا يلتفت إليه. ولكن هل يبقى الإنسان عاقلا أو تستغفله وتجعله غافلا هذه الوسائل؟ للأسف الثانية. وسأضرب لك مثال، نحن في السعودية نأخذ خبر دخول رمضان والعيد من الإذاعة الرسمية، أليس كذلك؟ فلو نفرض أن جميع القنوات في العالم وعبر اليوتيوب وغيرها كلها قالت أن غدا من رمضان ونحن في يوم 29 من شعبان، هل سنصوم غدا؟ كل القنوات قالت إلا القنوات الرسمية السعودية ساكتة ما قالت شيء، فهل نصوم غدا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا عقلاء مدركون أن هذا الأمر يعنينا في التقوى، أليس كذلك؟ فنحن ننتظر الخبر من المصدر الموثوق، فإذا جاء المصدر من الخبر الموثوق نصوم، ما جاء لا نلتفت إلى هذا كله. طبعا وليس هذا فقط في السعودية، في أي مكان تجد أنه الإنسان إذا كان واعيا لمصلحته الدينية لا يأخذ المصلحة، لا يأخذ الخبر إلا من الثقات، كذلك إذا كان واعيا لمصلحته الدنيوية. لو قيل أنه تقرر كل القنوات إلا الرسمية أن يكون غدا الاثنين، أن يكون غدا الاثنين إجازة لجميع الموظفين، فهل سيبقى الموظفون في بيوتهم؟ الجواب ها لا. لماذا؟ لأن هذا الأمر يعنيهم في دنياهم، فلا يأخذون الخبر إلا من الجهات الموثوقة. إذن أنت انظر في أي خبر تبثه هذه القنوات يعنيك أو لا يعنيك، فإن كان لا يعنيك ضع حظر بينك وبين التأثر به، حبا بغضا ولاء براء عطاء منعا لا يعنيك، وإن كان يعنيك فاجتهد مخلصا لله، وبهذا تحققت الثلاثة، يعنيك وبذلت جهدك مخلصا لله فجدير أن توفق ولا يخلف الله وعدا. إذن لماذا غلطوا؟ لأنهم اشتغلوا فيما لا يعنيهم. انظر إلى دعوة الحق، إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام ماذا قال قومه؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال تعالى قالوا إنكم أنتم الظالمون. إذن اكتشفوا خطأهم، ليس كذلك؟ أثناء المجادلة اكتشفوا أنهم مخطئون، فهل ارتدعوا وتركوا الخطأ؟ الجواب لا. قال تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم. إذن الهداية منحة إلهية وليست جهدا بشريا. فرعون الخبيث سأل سؤالا جيدا، قال لموسى وهارون من ربكما يا موسى؟ فجاء الجواب مؤدبا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ماذا فعل الخبيث؟ طرح سؤال التشويش، قال فما بال القرون الأولى. انظر ما العلاقة بين السؤال الأول والثاني؟ ها؟ ما بينهم علاقة. أنت تسأل عن الرب وجاءك الجواب، فلماذا تسأل عن القرون الأولى؟ إنما هو لتشويش الحضور إلى أن موسى وهارون لا يملكان الحجة والبيان الكافي. ولكن موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال علمها عند ربي، ثم لم يسكت في كتابه، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعلكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن كنت من أولي النهى فهي كافية، وإن كنت معاندا فهي. إذا تأملت، من سأل عما لا يعنيه وقع فيما يرضيه. لماذا غلطوا؟ لأنهم قصروا في واحد من هذه الثلاثة، وأكثر الغلط يكون في السؤال عما لا يعني، السؤال عما لا يعني. والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص دين الله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده وبيان ضدهم الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى في كلام يفهمه أغلب العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنفس الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
لعله هو اتباع هذا الأصل الأول وهو الإخلاص. الله جل وعلا أمر بالإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص. تأمل مواضع كثيرة في القرآن، بل لو قلنا أنه لا تخلو آية من التأكيد على هذا الأصل وهو الإخلاص لله جل وعلا. الإخلاص، إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ولكن الإخلاص عزيز. الأرض أيها الإخوة التي لا يصيبها الماء لا ينبت فيها الزرع النابع، أليس كذلك؟ فإذا أصابها الماء من المطر أو من الري فإن الزرع سينبت، أليس كذلك؟ وهل ينبت الزرع سليما من الدغل الذي ينبت معه؟ الجواب: ها، تنبت أعشاب وحشائش ضارة تفسد على الزرع يعني حياته. فماذا يفعل الفلاح الماهر؟ ها، يده دائما في حقله لإزالة هذه الأعشاب الضارة، يتخلص منها. وكذلك القلب، قلب الكافر بعيد عن مسألة، بعيد عن تلقي الوحي، وقلب المؤمن يتلقى الوحي، والوحي كالماء النازل من السماء. فماذا يحدث في قلب المؤمن؟ تنبت أعشاب النفاق والرياء. فماذا يفعل الموفق؟ يتخلص منها ما بين مرحلة وأخرى. والله تعالى يشبه القرآن بالمطر في مواطن كثيرة، بالغيث في مواطن كثيرة. قال تعالى في سورة الحديد: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يحييها بماذا؟ في المطر، في الغيث. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وكذلك يحيي قلبك بالقرآن، ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فوجب على من أراد أن ينتفع أن يعرض قلبه لذكر الله، كما يرغب أن يعرض الأرض للغيث النافع لتحيا، فكذلك عرض قلبك لذكر الله ليحيا ويستفيد، والله المستعان. الإخلاص، والإخلاص أن لا يقصد العبد شيئا من الدنيا في عمله، هذا إخلاص. فإن قصد شيئا من الدنيا، فإن كان له حجة شرعية فهو معذور، وإن لم يكن له حجة شرعية فهو ملوم. كيف حجة شرعية يطلب دنيا؟ نعم، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يتحول. إذن هو لما نزل قال هذه العبادة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ماذا يريد؟ يريد الدنيا، يريد الحفظ، أنه ما يصيبه شيء يكرهه. هذا لا يخل بالإخلاص، لأنه رتب على العمل أجر أو ثمرة دنيوية. لكن إذا كان يريد أمرا لم يرتب، وهذا هو المشكلة، إذا كان يريد أمرا لم يرتب، كمن صلى وحسن صلاته ليشكره الناس فهذا رياء، ومن صلى وحسن صلاته ليقتدي به الناس فهذا ليس رياء. إذن كيف نفرق نحن بين الأول والثاني؟ لا يعنينا، نحن لا يعنينا هذا الذي أجاد في الصلاة أهو يريد أن نشكره أو أن نقتدي به؟ نحن لا يعنينا، نحن نقتدي به. فإن كان يريد هذا فالأجر لنا وله، وإن كان يريد أن نشكره فنحن أخذنا الفائدة، وهو ذهب إلى حال سبيله، لا يعنينا. وإن الله لينصر الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق له. إذن الإخلاص أن لا يقصد العبد شيئا من الدنيا إلا ما ورد النص الشرعي بأنه يمكن أن يراد. فإن غفل عن الدنيا تماما ولم يشتغل بها حتى في نزوله وقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إنما قصد أن يتعبد لله، فإنه سيحصل على الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس نوعين، بين أن الناس نوعان، قال من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمه وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ما الفرق بين الرجلين؟ إرادة، إرادة الدنيا أو إرادة الآخرة؟ لا، مو بهذا الفرق. الفرق بينهما أن هذا الموفق أكبر همه الآخرة، والمخذول أكبر همه الدنيا. وأنت أحد الرجلين، فاحرص على الإخلاص. وفق الله الجميع. نسمع الأذان ثم نكمل بعد ذلك، أسأل الله التوفيق. إذن هذان الرجلان الفرق بينهما أن أكبر همي الموفق الآخرة، وهو يهتم بالدنيا لكن الآخرة أهم، والمخذول يهتم بالآخرة ولكن الدنيا كانت أكبر همي. فعليك أن تنظر في وضعك في كل صباح. يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ولا تظن أن هذا الاختيار يكون فقط في صلاة الفجر، بل في كل لحظة، بل في كل نفس من أنفاسك أيها المؤمن، هناك أمر يحبه الله وأمر تهواه النفس، فتختبر أيهما تقدم. فاحرص على أن تقدم الإخلاص ما استطعت. ومن علامة الإخلاص الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامة الإخلاص الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المخلص يريد الأجر من الله، ولا أجر إلا بوحي. ومن علامة الإخلاص الاحتساب، يعني أن تحتسب الأجر على الله. التاجر يتبسم، أليس كذلك؟ ما قصده؟ جلب الزبائن، ولا غبار عليه، هذا عمل التجار. والمؤمن يبتسم، لماذا؟ يطلب الأجر. إذن تبسمك في وجه أخيك صدقة، فأنت تستحضر الاحتساب. إذن هاتان علامتان على الإخلاص: أن يكون العبد محتسبا يطلب الأجر من الله على ما يعمل، وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أجر إلا بمتابعة، لا أجر إلا بمتابعة. فإذا وفق العبد لهذا الأمر أدرك خيرا كثيرا. احتسب كل شيء على الله. سأضرب لكم مثلا قصتين ذكرهما لي أصحابهما، يعني ليس بيني وبينهم واسطة. القصة الأولى: تاجر من التجار صار عنده بقرة يريد أن يبيعها، فدخل إلى السوق يوم الجمعة وربط البقرة في محل مزاد البقر. بصر به أحد الناس فساومه ليشتري منه هذه البقرة قبل الصلاة، فقال المشتري: أشتريها منك ب1700. قال: لا، ب2000. التاجر في جيبه 700 ريال، فلو باعها ب2000 كم سيكون في جيبه؟ 2700. قال: لا، قال: حدك حتى أدخل باب المسجد، فإن دخلت باب المسجد فبطل العرض كله. يقول: فدخلت باب المسجد وبقي، يعني دخلت والبقرة في ملكي لم تنتقل إلى المشتري. قال: حث الخطيب على الصدقة، فأخرجت 700 من جيبي وقلت: هذه صدقة، والآن أخذها من قيمة هذه البقرة. يعني هكذا تعامل مع الله جل وعلا، احتسب. قال: خرجت وجيبه ليس فيه شيء، فباع البقرة ب2700 ورجع كاسبا. إذن تذكر وأنت تبذل أنك تتعامل مع الله لا مع خلق الله. القصة الثانية: حدثني أيضا صاحبها، يقول: دخلت، وهو رجل أعمال، دخلت على 2 من رجال الأعمال، أحدهما أعرفه والثاني لا أعرفه. فقال الثاني، يتحدثان بما بينهما: ما فعل دينك؟ قال المعروف يسأل الثاني: ما فعل دينك على فلان الذي قد مات؟ قال: والله لي عليه 17 مليون، وإنه قد مات وذهبت إلى أولاده أريد الوفاء، فاعتذروا بأنه لا يوجد عندنا شيء. وطبعا لا شك أن الحديث بينهما حديث المحبط، 17 مليون متى سيحصله؟ قال محدثي: فانتهيت من غرضي الذي جئت من أجله، وانبسطنا في الحديث ثلاثتنا، ثم قلت لصاحب الدين: يا فلان، ما رأيك لو عفوت عن هذا الميت؟ أنا لا أعرفك ولا أعرف الميت. قال: 17 مليون هذه. قال: وإن كانت، أنت تتعامل مع الغني الكريم. ثم تغير مسار الحديث إلى أحاديث أخرى. صاحب الدين بدأ يفكر، والمسألة تجارة. ثم قال: اشهد يا فلان ويا فلان أني قد عفوت عن الميت دينه 17 مليون. يقول: فقلت له: أبشر بالعوض 10 أمثال. ثم افترقنا وغابت الأيام بنا، وبعد 8 أشهر فقط لقيته وقد نسيت اسمه، وأحاول أن أتذكر كنيته. أبو فلان يعني وافقت. قال: أبشرك أن 17 جاءت 170. إذن احتسب على الله. فهذان الوصفان في قلبك: الاحتساب، أن تطلب الأجر من الله. الوصف الثاني: أن تحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلان الإخلاص في قلبك أكثر وأكثر على مر الأيام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن الإخلاص، علينا أن نحاسب أنفسنا ونجاهدها عليه. قال الشيخ رحمه الله: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. الشرك يبطل العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. يوجب الخلود في النار. لو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلى العبد أن يكون على حذر. والشرك خافه إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فعلى العبد أن يجاهد نفسه في التخلص من هذه الشرك، من هذا الشرك الوبيل وهو الشرك. والشيطان حريص على أن يوقع الإنسان في الشرك، ولكنه على خطوات، فيأمره بالكسل عن الطاعة، ثم بالتقصير بالطاعات، ثم بارتكاب المعاصي وتسويف التوبة، ثم البدعة، وهكذا إلى أن يوقعه في الشرك. فعلى الإنسان أن يكون على حذر. وخطوات الشيطان طويلة، فاقطعها أولا. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغات الشيطان تأتي في لحظات الفرح والحزن والخوف والطمع، فتفطن لقلبك حينما يحدث هذه الأشياء. إذا فرحت فاشكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا، لا شك أن هذا سبب عظيم للفرح، فكان عليه الصلاة والسلام متعطئا رأسه حتى يكاد رأسه يمس قربوس رحله، تواضعا لله. إذن الفرح إذا هزتك نشوة الفرح فبادر بشكر الله جل وعلا. الغضب بادر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهوة والرغبة والرهبة، هكذا نزغات الشيطان تأتيك، فكن على حذر من أن يستدرجك الشيطان بخطوة إلى ما بعدها من الخطوات. وبادر إذا غلبك الشيطان، ولا بد أن يغلبك، بادر إلى تصحيح المسار. وليعلم العاصي، وكلنا ذو ذنب، أنه بين العاصي وبين النار خمسة حواجز، لا يمكن أن يدخل النار هذا العاصي إلا إذا تجاوزها كلها. أول الحواجز التوبة، فمن تاب تاب الله عليه فلن يمسه العذاب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإن عصى ولم يتوب فالله جل وعلا برحمته يقدر على هذا العاصي بعض المصائب التي تكفر ذنوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها، فيقدر عليه هذه المصائب حتى تكفر عنه الذنوب. قد تكون المصائب في الدنيا في ماله في بدنه، قد تكون عند النزع، قد تكون في القبر، قد تكون يوم العرض، كلها مصائب تخفف من هذا الذنب فلا يصل إليه أثره. فإن كان هذا العاصي لا يتوب وعوفي في بدنه ودنياه فإن رحمة أرحم الراحمين يسرت أمرا ثالثا وهو الحسنات الماحية. فليكثر من الحسنات إذا أكثر من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فإن كان لا يتوب وعوفي ونسأل الله العافية وكانت حسناته أقل، فيأتي الحاجز الرابع وهو صحبة الأخيار. صحبة الأخيار تمنع من دخول النار بإذن ربنا العزيز الغفار. فصحبة الأخيار تجعل هذا العاصي يستحي أن يعصي الله بحضوره، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا ليس نفاقا. ما الفرق بين النفاق والحياء؟ ما وقر في القلب. إذن الظاهر واحد. لما دخل الأخيار على هذين الرجلين كف عن المعصية، الموفق كف عنها حياء، والمخذول كف عنها تحيلا. إذن هذا نفاق، والحياء شعبة من الإيمان، وكل واحد منا أعلم ما قام في قلبه أثناء تركه للمعصية لما رأى أهل الخير، هل تركها حياء فهو يؤجر، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، هل تركها نفاقا وتحيلا فالله جل وعلا بالمرصاد. فإذا كان هذا المسكين يعصي ولا يتوب وعوفي وحسناته أقل وأصحابه شر منه، فهل يهلك؟ لا، يبقى الخامس. ما هو؟ رحمة أرحم الراحمين. فليتعرض العبد لرحمة أرحم الراحمين باجتناب الكبائر. يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن بادر إلى التخلص من خطوات الشيطان التي منتهاها الشرك أولا فأول. كلما أذنبت استغفر، اللهم اغفر لنا. قال الشيخ رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، أعبد الله واجتنب الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن تأمل، كلها آيات تدعو إلى هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمضى 10 سنين دعوته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم يأمر بالصلاة حيث أن الصلاة فرضت في المعراج، في السنة العاشرة من البعثة، ولن ننهى عن الربا حتى هاجر إلى المدينة. إذن ما هي دعوته؟ الناس لا تصلي وترابي، دعوته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من البعد عن أسباب الهدى والانشغال بأسباب الردى، وأعظم أسباب الهدى العلم النافع. اجعل لنفسك ولو دقيقة في اليوم تطلب فيها العلم من مصادره وليس من أي مصدر، كما سنبينه بعد قليل إن شاء الله. لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقه. تأمل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قام يخطب بعد أن علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر خلقه مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأخلاق، لم يذكره باسمه مجردا، لم يذكر لنا أنه ذكره باسمه مجردا إلا في هذه الخطبة. لماذا؟ مسألة إخلاص. قال: من كان يعبد محمدا، لم يقل النبي أو الرسول أو أبا القاسم، محمدا حافة هكذا، فإن محمدا بشرا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن يمكن لمخذول في هذا الزمن أن يقول: كيف يذكره باسمه مجرد؟ هذا تنقص. نقول: لا، هنا غيرة على جناب التوحيد والألوهية أن ينال منها أي أحد كائن من كان، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل. إذن حينما يدعو دعاة الحق إلى التوحيد، يقول دعاة الباطل: أنتم لا تحبون الصالحين، تتنقصونه. وكيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عيسى: إنه لا ينفع ولا يضر. فماذا قال عنه النصارى؟ أنه يسب عيسى. هل هذه مسبة لعيسى؟ لا، عيسى لا ينفع ولا يضر عليه السلام، ولكنه عبد أنعم الله عليه. وكذلك هؤلاء المعظمون للبشر، حينما نقول لهم إن هؤلاء البشر لا ينفعون ولا يضرون، يقولون: أنتم تتنقصونه. ثم يضيفون إلى ذلك أحداثا قد نكون أصبنا فيها وأخطأنا، لكن الغرض هو إثارة الناس ضد دعوة الحق بدعوى أنتم تتنقصون الصالحين. قال: وأظهر لهم الشرك في الله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. حينما يأتي القبوري إلى قبر الولي الصالح ويقول: مدد يا سيدي فلان، يقول: هذا من محبة الصالحين، من اتباعهم. وهل يحب الصالحون أن تجعلهم شركاء لله؟ حاشا وكلا أبدا. فالذي يحب أن يكون شريكا لله في الدعاء طاغوت، وأولياء الله ليسوا طواغيت أبدا. قال تعالى: فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم من الجن. أليست هذه في سورة يونس؟
يونس.
أريد الآية. قال: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. قبلها
مكانكم
زينا بينهم قال شركاء فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن هؤلاء الذين يعظمون الصالحين فوق قدرهم، الصالحون غافلون عنكم. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن هنا مخففة فهي مؤكدة، لغافلين لا نشعر بذلك. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني من خير أو شر، وردوا إلى الله مولاهم الحق وليست هذه القبور، وضل عنهم ما كانوا يفترون، من أن هذه القبور وأهلها شركاء لله جل وعلا. طبعا شرط لكم أخونا جزاه الله خير أن يكون يسيرا بعد الصلاة، وسنلتزم شرطه على قدر الاستطاعة. حد شرطت أنت وهم ومن على شروطه، فعطنا الأصل الثاني.
قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا وفرقوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيدهم وضوحا ما ورد به ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين، في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يكون إلا زنديق أو مجنون.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين. قال تعالى: ولا تتفرقوا فيه، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. فوجب علينا أن نجتمع في الدين، لذلك شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيدعو إلى الفرقة، فإن الإنسان يأمر بالمعروف على لا نفترق الناس، وينهى عن المنكر كذلك، فيتلطف بدعوته، وما كان سببا في الفرقة فإنه يؤجله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإلى اليوم هي على هذا. لماذا؟ لأن الحركة فيها سبب للفرقة، والاجتماع أولى من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. إذن على الإنسان أن يتأمل، يحرص على الاجتماع والائتلاف، وليس كما يفعل من قل حظه من العقل والتقوى والعلم، حريص على أن يفرق الناس، فلان فيه وفلان لا. اجتمع الناس، واجتماعهم مطلب شرعي. ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاجتماع بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وبقي أئمة المسلمين إلى يومك الحاضر على هذا الأمر حتى لا يحصل الفرقة. لكن هل نترك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك حتى لا يفترق الناس؟ الجواب: لا والله، لابد أن نأمر وننهى. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فإذا كان بيان الحق يسبب الفرقة فإننا سوف نترك ما يمكننا تركه ونصدع بما يجب علينا الصدع به وإن تفرق الناس. وهذا لا شك مدخل دقيق ضيق كالصراط المستقيم، أدق من الشعر وأحد من السيف. فالإنسان ينظر في هذا الأمر، هو مخلص لله والناس قد وقعوا في خطأ، فإن كان الخطأ مما يتعلق بالإخلاص والرياء بالتوحيد والشرك فهو يصدع بالحق ولا يلتفت، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وإن كان مما يمكن أن يصبر عليه صبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الإمام أحمد رحمه الله لم يلتفت إلى استئثار الخلفاء بدنياهم بدنيا الناس، وإنما صدع بالحق أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. لما جاءه الفقهاء يريدون الخروج نصحهم وأمرهم بلزوم السمع والطاعة. إذن نحن بحاجة إلى أن ندرك أن الاستماع مطلب شرعي، والنهي عن التفرق مطلب شرعي. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. تأمل أصحاب الاختلاف، تأمل حال أصحاب الاختلاف في هذا الزمن، تجد أنه لا يستقر حالهم، حال بين اثنين لابد أن يختلف و يفسق أو يبدع أو يكفر أحدهما صاحبه. أنا أريد أن أضرب مثلين ولكني سأكتفي بأحدهما. داعش الآن هل هم متفقون أو مختلفون؟ الجواب مختلفون. كل واحد من هؤلاء الأفراد يمثل أمير المؤمنين والقاضي والسيّام، فإذا صار يسير مع صاحبه وليس أخيه، يسير مع صاحبه، فكل منهما يخشى من صاحبه أن يحكم عليه بالكفر ويقضي بذلك ثم يأمر بتنفيذه ويقتله، كل منهما كذلك وإن ظهر أنهم على يد واحدة. فهؤلاء غلوا في التكفير، فكل منهما يتوقع أن يكفره زميله وجليسه في أقرب لحظة، فهم على حذر من بعضهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كذلك الغلاة في التبديع، كل منهم على حذر من صاحبه أن يبدعه. لا، تآلفوا وتقاربوا، تناصحوا، تآمروا بالمعروف، تناهوا عن المنكر، اصبروا على بعضكم حتى تصلوا إلى النتائج التي تكون مناسبة. الشيخ ابن سعدي رحمه الله له قصة جميلة رواها لي صاحبها بنفسه. يقول محدثي: صحبنا الشيخ ابن سعدي في رحلة الحج، ورحلة الحج تضم عوام وخاصة وعامة. قال: والمسافة من عنيز إلى مكة في ذلك الزمن تستغرق، من عنيز إلى مكة 3 أيام وقد تكون 4، ولم يكن هناك محطات في الطريق، فكانوا يحتاجون إذا وقفوا أن ينصبوا خيمة ويبقى الكبار في الخيمة والشباب ينطلقون لإعداد وجبة الوقت من غدائنا وعشائنا وإفطار. قال: فنصبنا خيمة كان الوقت ضحى وتفرق الشباب لإعداد الوجبة. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ورجل مسن بقي في هذا الظل، وبحكم أنه الوقت طويل فكل منهما أخذ إغفاءه ونام. قال: فعمد بعض أعضاء الرحلة فأخذ بشت مشلح الرجل الكبير وأخفاه تحت فراش الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، ثم أخبر بقية الركب أنه هذا الذي حصل، وسوف يعني نوجد نوع من يعني المقالب التي فيها نوع من النكات حتى نطرد السهم في الطريق. ثم تجمعوا واستيقظ الرجلان، وطبعا بطريقة إعلامية أثاروا ضجة. أبو فلان وين بيشتك؟ حسمهم سرق، أحد سرقهم، ابحثوا عنه. وبدأوا يبحثون طبعا، والغرض هو كله يعني إثارة الرأي العام في هذه الرحلة على مسألة البشت، حتى ينظروا ماذا يفعل الشيخ عبد الرحمن. فتشوا طبعا وتحركوا، كلهم يعرفون أن البشت في مكانه الذي وضعوه فيه، إلا شيخ وصاحبه فهم لا يعرفون. ما زالوا يبحثون حتى جاءوا إلى الشيخ وقالوا: يا شيخ، لم نجد البشت ولم يبقى إلا فراشك، وفراش الشيخ له حصانة، فأتادنا أن نفتشه. طبعا الشيخ: لا، ما عنده شيء، لم يفعل خطأ. فقال: فتشوا. أخرجوه. فقال الرجل الكبير، وعرف أن المسألة إنما هي نوع من النكتة، فالتفت إلى الشيخ، قال: الله يعفو، عفى الله عنك يا شيخ، تخطب بنا وتنصحنا ثم تأخذ البشت تسرقه، لو أنك طلبته مني أعطيتك. الشيخ ما شاء الله ركب معهم في هذه الموجة وقال: استروا علي، أنا تائب، والتائب من الذنب كما لم ذنب له، والتوبة بابها مفتوح، والخير كثير، والتوبة. وهو يتحدث عن مسألة التوبة. قال محدثي: وكان في الركب رجل مدخن، طبعا يتخفى بتدخينه لا يظهر ذلك لكن ريحته، وما زال الشيخ يعظ في مسألة التوبة حتى وقعت في قلب هذا المدخن، فقال: يا شيخ، ما هو أنت التائب، أنا التائب، ما والله أدخن بعد اليوم، ورمى به بعيدا. فتأمل الشيخ، علم أن هذا الرجل مدخن، لو أنه نافره وحزب الناس ضده يعني لفسدت الرحلة، ولكن تلطف معه، ثم لما جاءت الفرصة لم يضيعها، مباشرة يعني تكلم حتى وعظ هذا الرجل بموعظة أدت إلى توبته. إذن علينا أن نصبر على بعضنا وننصح بعضنا ونكون واضحين. لماذا الخمول؟ ولماذا التخفي؟ وأمهلتك 5 سنوات حتى تتوب، طيب ناصحني بعد 5 دقائق، لماذا تمهلني 5 سنوات؟ إذن علينا أن ندرك أن التفرق سببه ما في قلب أصحاب التفرق من الغل، من تكفير أو تفسيق أو تبديع أو غيره. لا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أصبر على من؟ على العصاة، وأرحمهم لعل الله أن يتوب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم المضطر لشفاعته كل واحد من أمتي، لكن صاحب الكبائر وأبو بكر أيهما أشد ضرورة؟ صاحب الكبائر أشد، وإن كان أبو بكر مضطرا له، لا أحد يستغني عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحب الكبائر، وهل تحجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكبائر؟ الجواب لا، بل المؤمنون يشفعون لإخوانهم، أليس كذلك؟ كما ورد في الحديث. إذن علينا أن نجتمع في الدنيا ونتآلف، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، هذا متى؟ في الآخر. لماذا لا أتعجله في الدنيا وأنزع الغل الذي في قلبي على أي مسلم؟ أنزع، ما حاجتي أن أحمل غلا على أحد من الناس، انزع هذا الغل حتى يجتمع. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين، وذلك بالمصابرة، نصبر على بعضنا ونرحم بعضنا ونناصح، ونهاهم عن التفرق فيه. ما دام أن رأيك خطأ يحتمل الصواب، لماذا أجبرك على رأي الذي هو صواب يحتمل الخطأ كما قال الشافعي؟ إذن المسألة لك رأيك في هذا، وقد يكون الصواب عندك، فأناصحك بصبر ومرحمة وعدم تعالي لعل الحق يكون عندك فأرجع إليه، أو الحق عندي فترجع إليه، أو الأمر يحتمل، واختلاف التنوع موجود. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة، من الصحابة من فهم الظاهر فأجل صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى بعد الغروب، وصلاها في بني قريظة، فلزم المكان. ومن الناس من الصحابة من فهم الحث فلزم الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأسرع في المسير إلى بني قريظة. النص يحتمل هذا وهذا، فهل ذرب أحد منهما على صاحبه؟ لا. إذن علينا أن ندرك. قال: ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، وما ذكرت لك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة هو لا يصلي العصر في بني قريظة. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في الدين في أصوله وفروعه هو العلم والفقه في الدين. لذلك يعني تأمل أصحاب الفرقة على هذا الزمن، عندهم أصول يفرقون الناس عليها، أصول، هذه أصول، لو أن هذه الأصول كشفت لنور الوحي اضمحلت، إنما هي جبال من جليد. لو جاءت نور الوحي اضمحلت وكأنها لا شيء، ولكن هم مع بعضهم يؤصلونها حتى تصبح لا تقبل الجدل. طيب اصبح على أولي العلم وانظر ما يقول، ستجد. قال: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، يجرحونه بأي نوع من الجرح، كافر، فاسق، مبتدع، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله بهذا بيانا شائعا كافيا بوجود من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
السمع والطاعة، الإمارة شعيرة من شعائر الله، لا يمسها الإنسان إلا بدليل شرعي. إن أصاب الأمير فهذا من توفيق الله له ولشعبه، وإن أخطأ الأمير فهذا بذنبه أو بذنب أفراد شعبه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن من تمام الاجتماع لزوم الجماعة والإمام، لزوم الجماعة والإمام. نرجع إلى الذين يختلفون مع بعضهم في المسائل العلمية. طيب، القول قول من؟ قول من كان على الدليل، ولو كان الدليل غير مشتبه لما أشكل على رجلين من أهل العلم، أليس كذلك؟ إذن نرجع إلى من كان ألزم لجماعة المسلمين وإمامهم، فنأخذ بقوله وبهذا نرتاح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإذا طبقت هذه الطريقة في التعامل مع الخلاف الذي يحصل في الساحة الدعوية اضمحل الخلاف وتحجم، وعرف المبطل أنه على خطأ، ولكن كل واحد يقول: الله، أنا رأيي في فلان كذا، فلان كافر، فلان مبتدع. طيب، من أنت؟ أنت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا نأخذ قولك ونرد قول صاحبك؟ أنا على الحق والدليل. طيب، وهو يسمع أنه على الحق والدليل، ما هو المخرج؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا حكم الحاكم بأن فلان أصاب وفلان أخطأ، انتهينا، حتى وإن كان الصواب في خلاف قوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحكم بين اثنين، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار. فالإسماع مطلب شرعي، واسكت أنت ما دام أن أمير المسلمين سكتك وأمرك بالسكوت، اسكت ولا تفرق الناس. طيب، أنا معي دليل، اذهب إليه وأقنعه، أو اسكت ولا داعي لأن يتفرق الناس. إذن لزوم الجماعة والإمام أيها الإخوة شعيرة من شعائر الله، كما أن الاجتماع شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، إن لم يحكم أمير المسلمين بصواب فلان وخطأ فلان، فنرجع إلى ما ذكرنا سابقا وهو الصبر والمرحمة، ولا داعي أن أحزب الناس ضد من أرى أنه مخطئ، لأنه من حقه أيضا أن يحزب، وبالتالي يتفرق الناس. والفرقة سببها بيان الحق والبغي، الفرقة سببها بيان الحق من أهل الحق والبغي من أهل الفرقة. وأضرب مثال من سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نهض عمر يهدد أن من قال محمد مات ضربت عنقه. الناس في المسجد مقالة عمر يحبونه، أليس كذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، فلم يجرؤ أحد أن يتكلم بمخالفة عمر، أولا لأن هذه رغبتهم أن هذا الخبر يكون خبر ليس صحيحا وأن النبي سيعود، وثانيا لمكانة عمر في الإسلام رضي الله عنه. جاء أبو بكر، هل جلس يتخاصم مع عمر قبل أن يتبين الأمر؟ الجواب: لا، ترك عمر وهو يود أن يكون عمر صواب كلامه، ودخل إلى حجرة عائشة بنته رضي الله عنها، وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد من موته وقبله، ثم خرج إلى الناس وعمر يقول مقالته، أشار إليه أن يسكت، ما سكت. صعد أبو بكر المنبر رضي الله عنه، حمد الله وأثنى عليه، ماذا فعل الناس؟ تركوا عمر وأنصتوا لأبي بكر. الناس يحبون أن تصدر من أبي بكر كلمات تؤيد عمر، لا يحبون أن يكون النبي من مات. فلما صعد أبو بكر المنبر قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا بشرا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وتلا إنك ميت وإنهم ميتون. هنا أخطأ عمر ورد عليه أبو بكر، فماذا ستكون النتيجة؟ هل يتفرقون؟ أما الصحابة فعصمهم الله من التفرق، كلهم رجعوا إلى الحق. ولكن من بعدهم للأسف تمسك المخطئ بخطأه وتحزب له طلابه ومحبوه، وأهل الحق لابد أن يتمسكوا بالحق، ومن هنا حصل التفرق لما بغى المخطئون على أهل الحق بغيا بينهم كما قال تعالى. إذن علينا أن نتخلص من البغي على بعضنا وعلى البغي على أمرائنا إذا تحدثنا عنهم. يعني حينما يحصل الحديث عن المخالف قد يحصل من الجلساء البغي عليه. لماذا؟ الله لا يحب هذا. المخالف إذا كان عالما له رأي يخالف رأي كبير الجلسة، فيحصل من الجلوس البغي على ذلك العالم وجرحه وعدد. أو كان الغائب الأمير، الجلوس يتكلمون عن هذا الأمير فيبغون عليه ويحكمون بتفسيخه بتكفيره إلى غير ذلك من الأشياء. طيب لو حضر الغائب هل سيكون الحديث على نفس النسق؟ الجواب الغالب لا. إذن تصور أنه حضر ودافع عن نفسه، وهذا الذي سيكون يوم القيامة، ستقف مع هذا الغائب ويأخذ حقه كاملا بما بغيت عليه إن كان صدر منك بغي، والله المستعان. ثم قال أصبر. ثم قال: لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. على المرء المؤمن السمع والطاعة والنصيحة لولي الأمر. قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه البيان شرعا. الآيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الأحاديث حديث حذيفة قال: فما تأمرني نذركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه، وان ضرب ضعفك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن علينا أن نتفطن أن السمع والطاعة لأمراء المسلمين سبب أو مطلب شرعي بهذه الأدلة. قال: وقدرا. قدرا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قدرا ارتدت العرب، فهل اشتغل أبو بكر رضي الله عنه بالفتوحات وترك المرتدين؟ الجواب لا، اشتغل بالمرتدين حتى أدبهم وردهم إلى الصواب. ثم لما صرنا شيئا واحدا انطلقت الفتوحات، وفتح أبو بكر رضي الله عنه جبهتين في الشام وفي العراق، ومات و المسلمون في حرب في معركة اليرموك. إذن إذا اجتمعنا قويت شوكتنا. في زمن عمر لم يحصل خلاف، فامتدت الفتوحات. وفي زمن عثمان في أوله كذلك، فلما حصل الخلاف ضعفت، فلما جاء علي وكان الخلاف توقفت الفتوحات إلا من فتوحات يسيرة في أقصى أفريقيا. إذن ما الذي أوقفها؟ الخلاف. الخلاف أوقف الفتوحات. وهكذا تمر الأقدار. لما اجتمعنا على معاوية في عام الجماعة سنة 41 رجعت الفتوحات، ولما اختلفنا على يزيد سنة 61 توقفت الفتوحات، حتى اجتمعنا على عبد الملك سنة 73 فرجعت الفتوحات من جديد. فلما اختلفنا بعد هشام بن عبد الملك رجعت، تراجعت الفتوحات ولا زالت في تراجع إلى زمنك الحاضر. لما كنا نحن والكبار منكم يذكرون ابن باز توفي رحمه الله قبل قرابة 20 سنة، لما كانت الأمور ترجع إليه في الدعوة والسياسة الشرعية، كانت حركة الدعوة الإسلامية منتشرة في أصقاع العالم، أليس كذلك؟ يعني لو أنك بحثت في أدغال أفريقيا أو الأمازون أو غيرها من الشرق والغرب ستجد مندوبا لابن باز أو لغيره من دعاة الحق من الأمراء والعلماء والتجار يدعون يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. فلما مات ابن باز وتصدر بعض من فقد أو ضعف فيه الصبر والمرحمة، ماذا كانت النتيجة؟ ضعفت الدعوة. أحداث الخليفة العربي، كانت الدعوة تسير، فلما جاءت هذه الأحداث إذا بالدعوة يعني تتراجع، لن تنقطع الدعوة ولكن مهمة الدعاة أصبحت أصعب. إذا نحن بحاجة إلى الاجتماع، قال قدرا، أي هذه الأقدار تبين لك أهمية الاجتماع حتى يتم الدعوة. قال ثم صار هذا الأصل وهو الاجتماع سمع وطاعة عند أكثر من يدعي العلم لا يعرف عند أكثر، فكيف العمل به؟ الآن لو طلبت من بعض الشعوب الدعاء لأمرائهم فإنهم لا يستجيبون، وقد حصل معي هذا في الحرم، كنت جالس والناس تسأل، فجاءني أحد المسلمين يسأل قبل أذان العشاء، وأذن العشاء فقلت له قد أذن العشاء فادعوا لأميرك، وسميته بهذه الدعوات الثلاث: اللهم أصلحه وبارك لنا فيه واكفنا شره. قال عدو له، من يخسر؟ هل تخسر شيئا اذا دعوت له؟ قال لا، إذن اذهب وادعو له. صلينا ورجع، ها دعوت؟ قال لا ما دعوت. سبحان الله، لماذا؟ الغل في القلوب والبغي. اسال الله ان يصلحه وان يبارك فيه وان يكفينا شره. كل امير من أمراء المسلمين إذا أصلحه الله هل يخسر شعبه شيء؟ ها؟ لا. إذا بارك فيه، إذا كفاكم شره. تأمل. وآخر جاءني وقال أبدا أنا لا أدعو له، فأخرجت قلمي وقلت إذا أخذت قلمي فما هو مرادي أنا؟ قال أن يعود إليك قلمه. طيب هذا حسن. وما هو مراد الله منك؟ أن يتوب علي. والله يريد أن يتوب علي. فما رأيك؟ هل أستغل بمرادي أو بمراد الله؟ تأمل. إن قلت أعطني قلمي وضربتك أخذت قلمي وبقيت أنت مجرما سارقا، أليس كذلك؟ لكن إن قلت اللهم تب علي فتاب عليك، ماذا ستفعل بالقلم؟ ها؟ ستعيده ويتحقق مراد من؟ مراد الله. إذن علينا أن نبحث عن مراد الله حتى نجتمع. مراد الله منا في أمرائنا وفي خصومنا، ما هو مراد الله؟ مراد الله كذا فنأتي به. نعم.
قال رحمه الله النص الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الاصل في اول سوره البقره من قوله يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الى قوله قبلني في ابراهيم عليه السلام يا بني اسرائيل اذكروا الايه. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنه في الكلام الكثير البعيد الواضح العامي البعيد، ثم صار هذا افضل الاشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عنده لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فضله الله على الخلق ومدحه لا يتفقه به الا زنديق او مجنون، وصار من انكره واعاده وصمد في التحذير به منه والنهي عنه وهو الخبيث العام.
هذا الاصل الرابع يدلك على معاناة دعاة الحق في الدعوة، فإن التباس الحق بالباطل مشكلة، ومن أسباب هذا الالتباس قيام أشخاص يتزيون بزي العلماء وهم يريدون ما يريدون من الدنيا أو غيرها، وقيام دعاة الحق بدعوة الحق فيشتبه الأمر على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء المتشبهين، قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن علينا أن نكون على حذر من هؤلاء الرؤوس الجهال. الآن في زمنك كثر الرؤوس الجهال وسهل عليهم الوصول إلى الفئام من الناس باسم الإعجاز العلمي في القرآن، باسم فقه الواقع، باسم الجرح والتعديل، باسم عدد. صار من السهل أن يصل المتشبهون بأهل العلم إلى ضحاياهم عوام الناس، ولكن ليطمئن دعاة الحق أن الله معهم. طيب كيف نفرق بين العلماء وبين من تشبه بهم؟ سؤال مهم، لا بأس لو أجرينا يعني تجربة تسمحون فيها. خذ ورقة بيضاء واكتب ثلاثة من أحب العلماء إليك الأحياء، ولا إن كانوا أموات أبو بكر وعمر وعثمان وتنتهي، لكن نقول من الأحياء. اكتب ثلاثة من أحب هؤلاء العلماء إليك الأحياء. إذن أنا وصفتهم بأنهم علماء، فما تجي تكتب عمر حركان وأمثاله، لأن تريد علماء. طيب كتبتم الثلاثة. طيب كل واحد من هؤلاء الثلاثة اكتب بجواره أحب ثلاث صفات اتصف بها أحببته أنت لأجلها. ولو تكررت الصفات، اللهم صل وسلم على رسول الله. خلاص. من كتب هذه الصفة فليرفع يده خفية حتى لا يعلم به البقية. من كتب الصفة التي سأذكرها فليرفع يده خفية. هل كتبت من الصفات التسع أنه ناصح لكل مسلم؟ ما لكم؟ تأملت؟ إذا المشكلة ليس في العلماء ولا من تشبه، المشكلة في أتباعه. حينما تفقد صفة النصح لكل مسلم في معظمك من العلماء وتبقى معظما له، لا شك أن هذا خلل. طبعا ليس لأن الثلاثة لم يتصفوا بها، لا لا، الثلاثة يتصفون بها إن شاء الله، لكنك أنت غافل عنها، أنت غافل عنها. يهمك سعة العلم، يهمك الصدع بالحق، يهمك عدد أشياء كثيرة، لكن النصح لكل مسلم للأسف ضعيفة في قلوب الأتباع، ومن هنا حصل الخلاف. واستطاع المتشبهون وهم ليسوا علماء أن يظهروا في الناس، فلان يصدع بالحق فكثر له الأتباع، فلان يجيد تنميق الكلام فكثر له الأتباع. هل ينصح لكل مسلم؟ وعلامة النصح لكل مسلم الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، الدعوة إلى السنة والنهي عن البدعة. دعاة الباطل في كل زمان يركبون موجة الوعظ التي يصل علماء الحق إلى قلوب أتباعهم عن طريقها. دعاة الحق يعظون، قل إنما أعظكم بالوحي، ودعاة الباطل يركبون موجة الوعظ بالقصص وبتنميق الكلام. في سنة 1405 أو 6، كلام قبل 30 سنة وزيادة، كان أحد المنمقين للكلام يبث له درس عبر وسائل الإعلام، فسمعته بعد المغرب وهو يقول كلاما فيه شطحات، وكان لي كلمة بعد صلاة العشاء، فحذرت من هذه السقطة وبينت أن هذا الرجل ليس عنده علم، إنما عنده تقعر في الكلام، ولم أسميه. خرجت من المسجد فتبعني أحد خريجي الشريعة، يعني رجل على علم، وقال أنت تتكلم بفلان؟ أنا ما سميته. قال ما بقي إلا أن تسميه، ليست قضية فلان أنا ما قلته صح وما قاله خطأ ولا لا، لا هذا لا يفكر فيه. إذن علينا أن ننتبه، النصح لكل مسلم صفة يجب أن تكون في متبوعك، وعلماء الحق ينصحون لكل مسلم. سأذكر لكم حادثة حدثت في التاريخ، في سنة 515 من الهجرة أو قريبا منها، ظهر في المغرب رجل يسمى ابن تومرت، ادعى أنه المهدي، وبدأ يقعر الكلام ويعظ الناس. العلماء يفرحون إذا جاء من يحمل أهم الدعوة معه، ولكنهم يحتاطون، هل هذا الكلام يتكلم بالنصح لكل مسلم بأصول شرعية ولا يتكلم بأمور منمقة؟ فلما أدرك العلماء أن هذا ابن تومرت يتكلم بالطرق المنمقة، ماذا يفعلون؟ بادروا بالنصيحة للمسلمين وبلغوا أمير المسلمين أن هذا الرجل يعني ضال مضل، وأنه إن أفلت من قبضتك أفسد عليك أمرك. أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين اعتبر هذه شكوى كيدية، فقال نسمع ونحكم، وهذه زلة أضاعت دولته. العلماء يتهمون بالكيد، لا شك أن هذا من الخذلان. فدعاه ابن تومرت في لقاءات المساجد الجنة والنار، وفي لقاءات الخلوات يسمي أمير المسلمين الطاغوت، الملحد، الكافر، خذ من الأسماء وما أسهلها. فجأة جاء مندوب أمير المسلمين إلى ابن تومرت يدعوه إلى المثول بين يديه، فجاء طلابه معه، فدخل منفردا إلى أمير المسلمين. ما رأيكم ماذا سيقول لأمير المسلمين لما انفرد به؟ هل سيدعوه واعبد الله واجتنب الطاغوت؟ لا، بدأ يعظه، يذكر الجنة والنار، وأمير المسلمين يبكي. ثم قال: ما ينبغي لهذا أن يمنع عن الدعوة، اذهب وخذ. وأعطاه كيسا جائزة. خرج ابن تومرت خبيث المذهب من عند أمير المسلمين علي بن يوسف، وذاك يمسح دموع موعظته، ورآه طلابه يحمل الجائزة، قالوا: تأخذ جائزة هذا الطاغوت؟ تأمل ما عنده، قضية كل يكفر الثاني وبأسهل سبيل. قال: ما أخذتها إلا لأحاربه بها. تأمل أصحاب الباطل. خرج ابن تومرت من عند ابن تاشفين وعنده التفويض أن يدعو، فاجتمع له الناس وتكون له كتيبة من الناس. لو أطاع علي بن يوسف كلام العلماء كان يكفي جندي واحد يقبض عليه ويودعه السجن وانتهى الأمر، يطعم ويكسى ويكفى المسلمون شره، ولكنه ما أطاع العلماء، أطاع الهوى فأطلقه، وصار ابن تومرت يفسد في الأرض فيدعو الناس. فلما تكون له قوة ضاربة، تنبه أمير المسلمين علي بن يوسف إلى خطئه التاريخي، وأنه عظم من لم يكن مستحقا للتعظيم، فهنا احتاج أن يجرد الجيش للقضاء على ابن تومرت. فدارت معركة البحيرة سنة 525، نعم انتصر فيها أمير المسلمين، ولكن أعطت هزيمة هذه المجموعة درسا استطاعوا بعد أقل من 20 سنة أن يسقطوا دولة المرابطين ويقتلوا 60,000 مسلم في عاصمتهم مراكش أو أغماس، نسيت الآن. إذا تأمل، لما اشتبه دعاة الحق بدعاة الباطل كانت النتيجة التي لا تحمد عقباها. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة، سنسمعها من قارئ يقرأها بعد قليل، ولا الآن نسمعها؟ من ترشح؟ أو أنت؟ أنت افتح المصحف على آية بني إسرائيل. استمعوا لهذه الآيات وانظروا كيف يكون الفرق بين العلماء الراسخين وبين المتشبهين بهم. يا بني إسرائيل، لن نقرأ كل ما حدده الشيخ، سنقرأ مقطعا، لأن ما حدد الشيخ يأخذ قرابة 3 أثمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
حسبك. تأمل هذه الآيات، وكلما مررت بها وسمعتها فاعرضها على قلبك جيدا لتعرف هل أنت تتصف بصفات العلماء الناصحين أو أنك فقط تتزي بزيهم وتفقد صفاتهم من الصبر والمرحمة. قال رحمه الله تعالى: ويزيد وضوح ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح من الفرق بين العلماء وبين من تشبه بهم. ثم قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، أنك تميز هذا عن ذاك. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، هذا هو العلم للأسف الحاضر، هو البدع والضلالات. فالقنوات تتكلم عن السياسة والاقتصاد، والمتشبهون يتكلمون بمسألة التكفير والتفسيق والتبديع. طيب أين الحق؟ أين الحق؟ نحتاج إلى أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم ثم ندعو إلى الحق بأدلته، ويصبر بعضنا على بعض. قال: وخيار ما عندهم هو لبس الحق بالباطل، هذه لا شك مشكلة أيها الأخوة. إذا التبس الحق بالباطل فإن المتكلم يظهر الحق ويريد الباطل، وماذا تفعل أنت حينما تناقشه أمام الناس وهو يتمسك بحق قد لبسه بالباطل؟ تضيع حقوق كثيرة وفوائد كان المتوقع أن يستفيد منها الناس. إذن علينا أن ندرك هذا الأمر. قال: وخير، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، يعني متهم. ثم قال: وصار من صنف، من أنكره وعاداه وصنف بالتحذير منه والنهي عنه هو العالم والفقيه. يعني للأسف هذه فتن. ويحرص دعاة الباطل على المناقشة العلنية. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصطادوا الناس. أنت تريد الحق أو تريد الباطل؟ إن كنت تريد الحق اجلس مع خصمك وهو أخوك وبين له خطأه وليبين لك خطأك، وبالتالي تخرجان أخوين متآلفين. أما تعال والله على الملأ نتناقش خير، ما الفائدة؟ لا شيء، إنما هو لاصطياد العامة. وعلينا أن نتفطن أن من كان ناصحا لنفسه ولأمة المسلمين وعامته ليس بحاجة إلى يكون له أتباع، يأتي لوحده إلى أصغر شخص يحمل الحق ويقول جزاك الله خير، وإن كنت صغيرا أعلن من الحق الذي عندك. والعلم أكبر من كل كبير من الناس، فعلينا أن نتفطن لهذا الأمر، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: هذا الصف الخامس، بيان الله سبحانه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من الأعداء من المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة الملائكة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة إلى الآية. آية في البرص هي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من أهل العلم، وأنه في هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ولا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منه، ولا بد من ترك الايمان والتقوى فمن تعهد بالايمان والتقوى فليس منه. يا ربنا نسالك العفو والعافيه انك سميع الدعاء.
هذا ناصي الخامس، وهو الفرق بين اولياء الله واولياء بس واولياء الطاغوت. فالله تعالى فرق بين هؤلاء وهؤلاء، وأنت لست بحاجة إلى أن تقول فلان من أولياء الله أو من أولياء الطاغوت، لكن أنت نفسك هل أنت من أولياء الله؟ تفقد هذا الأمر واعرض نفسك على صفات أولياء الله وأعداء الله. صفات المنافقين في القرآن واضحة جلية. الموفق يجعل هذه الصفات مرآة له، فما وجد في نفسه منها تخلص منه وعدل من وضعه حتى يسلم، والمخذول يجعلها مرآة للناس ويحكم عليهم. والله لو كنت صادقا في حكمك على الناس ففائدتك أقل بكثير من حكمك على نفسك. عمر بن الخطاب المبشر بالجنة يسأل حذيفة: أسألك بالله، هل سماني رسول صلى الله عليه وسلم فيهم؟ إذن يجب على الإنسان أن يعظ نفسه ويحذرها من الوقوع في مزالق التشبه بأولياء الله وليس منهم. أما غيرك فكما أشرت سابقا أصبر وارحم، ولعله له قول أو له دليل يحتمل. قال: ويكفي هذا آية في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. إذن الغاية أن أكون أنا أيها العبد الضعيف الحقير محبوبا من هذا الجليل العظيم من الله جل وعلا، وليس أن أحبه أنا، لأن حبي له دعوة. أما حب الله لعبده، نسأل الله أن يرزقنا حبه، فهو تزكية وشرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة خيبر: لأعطينا غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله، تزكية، ويحبه الله ورسوله بشرى. فلا تطلب التزكية، اطلب البشرى، أن يحبك الله ويحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه هي الممحصة المميزة، والنتيجة يحببكم الله ويغفر لكم. فعلى العبد أن يتفقد نفسه في هذه الآية. وآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ست صفات تفقدها بنفسك. يحبهم أي أن الله يحبهم، ولا يمكن أن يحب الله جل وعلا عبدا برزه بالمعاصي. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ويحبونه فيؤثرون مرضات الله، يؤثرون مرضات الله على مرضات أنفسهم. فسوف يأذن بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة يتواضعون لهم يصبرون عليهم يرحمونهم، أعزة على الكافرين فيهم عزة على الكفار، ولا تقتضي العزة أن تظلمهم، لا، بل تكون عزيزا في تعاملك معهم. يجاهدون في سبيل الله فهم يطلبون مرضاة الله، مرضاة الله جل وعلا، ولا يخافون لومة لائم، ما يلتفتون إلى لوم اللائمين، ثقة بنصر الله المبين، ويتأكدون قبل هذا من أنهم على الطريق الواضحة، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مخلصين لله، ولا يخافون لومة لائم، نسأل الله من فضله. وآية في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. فتفقد نفسك في هذا. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن اتبعهم فليس من الأولياء. وانظر في حال المتكلمين في هذا الزمن كثر، فإن تكلموا بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف عنهم أتباعه. لماذا؟ لأنهم يريدون هذه الأشياء التي تلفت النظر وتجعل الإنسان ينصت. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، هذا هو الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر المحفوظ ثلاثة أشياء: القرآن كلام الله، والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان لنصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المحفوظ. حمك الله، فهم الصحابة محفوظ، فتفطن لهذا الأمر واطمئن، الدين محفوظ لا يضيع أبدا. حمك الله. ولا بد من ترك الجهاد، ولا بد من ترك الجهاد. الجهاد إذا رفعت أعلامه، إذا رفعت أعلامه، فمن يتخلف عنه بلا عذر فهو ملوم، ولكن من يرفع أعلام الجهاد؟ أمير المسلمين. إن رفعه فهذه فرصة للمسلمين، فإن أذن لبعض ولم يأذن لبعض ففرصة لمن أذن له، ومن لم يؤذن لهم يعلم الله في قلوبهم أنهم على استعداد لو أذن لهم، وبالتالي حصل لك أجر الجهاد ولو لم تجاهد. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا. ما منعك من الجهاد إلا أنه لم يتوفر شرطه، لو توفر شرطه لكنت من السابقين إليه. أبشر، من طلب الشهادة مظانها رزقه الله الشهادة، أسأل الله الشهادة في سبيله في جهاد لا شبهة فيه. إذن الجهاد إذا اكتملت شروطه لا بد أن نجاهد، لكن هؤلاء المتشبهين يقولون لا، نحن لا نجاهد إلا مع من نحب. قالت بنو إسرائيل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فماذا كانت النتيجة؟ طالوت. ما يقول طالوت، فماذا كانت النتيجة؟ شربوا وتخلوا عن الجهاد. إذن علينا أن نتفطن أننا عباد لله نسعى بما يرضي الله. قال فمن جاهد فليس منه، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. هذا شاك في إيمانه، لا يتعاهد، يسأل يا ربنا نسألك العفو والعافية. شرط أخينا يضايقنا لكن لا بأس، مضى الأمر إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: الأصل السادس ضد الشبهة التي وضعها الشيطان من ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن قال بالهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين السماء، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهات الملعونة بوجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: قال حرم القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأطفال فهم مقمحون. وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا كرشي نار فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. آخره الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا الأصل السادس. شبهة لا تزال تتردد أن القرآن والسنة لا تفيد العلم، لا بد أن يرجع الإنسان إلى مشايخه ومعاصريه ليفهم القرآن والسنة. سبحان الله، يلعن شبهة ملعونة كما ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: لا أعرفها إلا المجتهد المطلق. من هو المجتهد المطلق؟ ذكروا صفات. قال: لا تجتمع في أبي بكر وعمر، فمن دونهما من باب أولى. قال: فإن لم يكن بهذه الصفات فليعرض عن فهم الكتاب والسنة. لا إله إلا الله. قال: فسبحان الله وبحمده كم بين الله شرعا وقدرا. شرعا كلام الله، قال تعالى آيات بينات في أكثر من موضع: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن تجد أن القرآن يفيد العلم الراسخ لمن تدبره. طيب، ها هم العجم يسمعون القرآن ولا يستفيدون منه؟ نقول: نعم، لأنهم لا يملكون الآلة، القرآن عربي. فإذا كان الإنسان عربيا يفهم الكلام العربي سيفهم كلام الله، ولكن لا منتهى لعجائب القرآن. كتب التفسير تملأ المكتبات، ومع ذلك تصدر كتب جديدة. لماذا؟ لأن كلام الله لا منتهى له. إذن هذا الشرع وهذا القدر، كتب التفسير التي تتجدد في كل زمن. بلغت حد الضروريات لما قدم العربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كفت الذرة. وأنت تقرأ القرآن أحيانا على شخص عامي أول مرة يسمع القرآن، فإذا به يتأثر ويعدل من مساره. إذا لقيت العاصي أو المبتدئ أو الكافر سأله: لماذا لم يكن سنيا مطيعا؟ يقول لك: والله أبي وجدي. وهذا للأسف هو رده. هل يغنيهم هذا الرد؟ لا. اقرأ عليه القرآن ستجد أن المسألة واضحة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتي لوحدك، فما موقفك؟ فهذا أمر واضح جدا لا يحتاج إلى. فعلى الإنسان أن يقبل على كتاب الله. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السبب الإعراض. قال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون بالعذاب. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، لا يرون الحق. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر، هذا واحد، وخشي الرحمن بالغيب، هذا الذي يستفيد. فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.